بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 86 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة عداد نخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند الباب 22 من كتاب المعاملات، والحديث عن الوقف، وفي مسألتان. المسألة الأولى معناه وحكمه. أولا، معناه أي الوقف حبس عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها تقربا إلى الله تعالى، فهو حبس أي الوقف فهو شرعا فهو حبس الأصل وتسبيل الثمرة أو المنفعة. فالمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالدار والدكان والبستان وغير ذلك. والمراد بتسبيل الثمرة أي يجعلها في سبيل الله عز وجل، أو المنفعة أي جعل منفعتها لمن وقفت عليه، كالغلة الناتجة عن ذلك الأصل، كالثمرة والأجرة وسكن الدار ونحو ذلك. هذا هو المقصود بتسبيل الثمرة وتسبيل المنفعة. ومثال الوقف أن يوقف دارا ويؤجرها، يقول هذه الوقف هذه الدار وقف لوجه الله، ويؤجرها أي هذه الدار، ويصرف الأجرة الناتجة عن هذه الدار على المحتاجين من الفقراء والمساكين ونحوهم، أو المساجد، عمارة المساجد أو صيانتها أو طباعة الكتب الدينية أو نحو ذلك. هذا يسمى وقفا، وهذا مثال الوقف. وثانيا، حكمه أي حكم الوقف وأدلته. الوقف من الأعمال المستحبة يعني غير الواجبة، وهذا وقول جمهور أهل العلم غير الحنفية. فالجمهور يرون أنها أمر مستحب مشروع وليس بواجب، وذلك لأن ما كل الناس يملكون دورا أو أراضي زراعية ونحو ذلك، لينفق كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعة. لذلك هذا من تيسير الشريعة أن كانت مستحبة ومسنونة. والأصل في استحبابها مشروعيتها ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أصاب أرضا بخيبر، أي حصل له نصيب من أرض خيبر، وخيبر قرية تبعد عن المدينة شمالا ب 160 كيلو أو 153 كيلو تقريبا، التي كان يسكنها اليهود. ولما فتح في السنة 7 من الهجرة قسمها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين، ومن أولئكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث كان من نصيبه 100 سهم كما ذكر ذلك أهل العلم. واسم الموقع الذي أصابه ثمغن أو تمغ، فوقفها أوقف ذلك عمر رضي الله عنه تصدق بها الفقراء وذو القرابة وذو الرحم والمكاتبون وفي سبيل الله وابن السبيل. دل على ذلك الرواية الأخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قد أصاب قال عن أبيه قد أصاب عمر رضي الله عنه أرضا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره أي يستشيره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط، مالا قط هو أنفس عندي أي أجود منه أي أجد من هذه الأرض، فما تأمرني ما تأمرني به. وقال إن شئت حبست أصلا وتصدقت بها. قال فتصدق بها أي عمر رضي الله عنه على الفقراء، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله والضيف، لا جناها على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم أو يطعمهم أو نعم أو يطعمها أو يطعم صديقا غير متمول فيه وغير متأثر. فهذا هو الدليل الوقف كما في كتابكم، وما ورد عن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر فقال يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب أو لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. حبست أصلها إلى الأرض الزراعية وتصدقت بالثمرة الناتجة عن زراعة هذه الأرض، غير أنه لا يباع أصلها أي هذه الأرض الزراعية لا تباع لأنها وقف، ولا يوهب أي لا تهب ذلك، لا يوهب ذلك الوقف ولا يورث. فإذا مات عمر أو غيره وقد أوقف أرضا فإنه لا يجوز للوارث أن يأخذوا هذه الأرض، بل تبقى وقفا في سبيل الله عز وجل أو في الشيء الذي وقفت من أجله. ومن الأدلة أيضا أيها الإخوة على مشروعية الوقف حديث أبو طلحة رضي الله عنه الذي قال في حديث أنس بن مالك في البخاري، كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكان مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما أنزلت هذه الآية يعني النبي صلى الله عليه وسلم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله. فضع يا رسول الله حيث أراك الله. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين أي الثمرة الناتج عن هذه الأرض الزراعية. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، وأيضا ما يدل على الوقف حديث عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين أي يشرب منها أي الواقف كما يشرب غيره من المسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله عنه. ومن الأدلة التي ذكرها صاحب الكتاب على الوقف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله، بمعنى حسنات عمله انقطعت بعد وفاته إلا من ثلاث، أي تبقى الحسنات تجري لصاحبها بعد موته: صدقة جارية أي أوقف الإنسان شيئا أرضا زراعية أو دارا وقال هي في سبيل الله وللمحتاجين، فإن الميت يصله ثوابها ثواب ذلك الوقف الذي أوقفه، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به كمعلم علم طلابه علما شرعيا فمات ذلك المعلم فانتفع بذلك العلم أولئك الطلاب، فإن العالم أو المعلم يصله ثواب من تعلم ذلك العلم الذي علمه غيره أو كتاب ألفه، كل من قرأ ذلك الكتاب كان أجر صاحبه يعود إليه بعد وفاته، وعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فلأن عمل الولد يجري حسناته لوالده الذي رباه على العمل الصالح ومنه الدعاء، ولد صالح يدعو له. فالمقصود بالصدقة الجارية الوقف. المسألة الثانية الأحكام المتعلقة به أي بالوقف، ويتعلق بالوقف الأحكام الآتية: أولا أن يكون الواقف جائز التصرف، جائز التصرف، وجائز التصرف هو عاقلا بالغا حرا رشيدا، فلا يصح الوقف من مجنون، ولا يصح الوقف من صبي، ولا يصح الوقف من مملوك، ولا يصح الوقف من سفيه. ثانيا أن يكون كون الوقف مما ينتفع به انتفاعا دائما، فهو المقصود من الوقف هو الاستمرار ثواب ذلك العمل على الواقف سواء في حياته أو بعد وفاته، فإذا كان غير دائم انقطع ذلك الثواب. فكون الوقف مما ينتفع به انتفاعا دائما مع بقاء عينه فهذا من الشروط من الأحكام المتعلقة بالوقف. فإذا كانت هذا الشيء الذي أوقف انتهى كطعام، انتهى أكل أو كشراب شرب وانقطع، فإنه ينقطع ذلك الثواب بانقطاع ذلك الشيء الذي تصدق به. أما الوقف الذي يستمر فهو الذي هو الدائم والذي يبقى ثوابه لصاحبه، ونعينه أو يعين ذلك الوقف كان يقول: هذه الدار التي أسكنها هي وقف لله عز وجل على الفقراء والمحتاجين ونحو ذلك، أو تلك الأرض الزراعية التي لي في تلك الجهة المعينة صدقة لله عز وجل أرجو ثوابها عند الله. فلا يصلح يعني أن يكون الشيء الموقف غير معين. كان يقول: وقفت داري دارا من داري أو عبدا من عبيدي، هذا عام لابد من التعيين. ثالثا أن يكون الوقف على بر ومعروف، الإنسان يريد ثواب لا يريد إثم، فتكون الثمرة أو المنفعة على شيء مفيد للإنسان في دينه ودنياه وفي آخرته، فيكون الوقف على بر ومعروف. فمثلا أجرت هذه الدار أو أجرت تلك المزرعة يكون على المساجد، سنة المساجد والمساكين إعطاؤهم، وطباعة الكتب العلم طباعتها نحو ذلك، ويكون هذه الثمرة أو المنفعة تعود على شيء مفيدة لهذا الواقف، لأنه قربة إلى الله تعالى، فيحرم الوقف على معابد الكفار، فلا يقف داره أو مزرعته أو غيرها مما يصح به الوقف الدائم على أشياء محرمة كمعابد الكفار، أي صيانتها تزيينها، أو الوقف على عين العناية بالأضرحة وتنويرها وتبخير، هذا لا يجوز، أو لشراء محرم ما يكون الثمرة والمنفعة لشراء كتب الزندقة وكتب أهل البدع أو شراء المعازف أو غيرها من الأشياء المحرمة، لا يجوز أن تكون الثمرة يعود على شيء محرم، بل يجب أن يكون على شيء مباح أو فيه نفع. رابعا إذا تعطلت منافع الوقف ولم يمكن الانتفاع به أي بذلك الوقف عند التعطل، كدار هدمت ولا يمكن عمارتها، أو أرض زراعية خربت لا يمكن إعادة تلك الأرض، أو مسجدا يعني خرب ونحو ذلك لا يمكن إعادته ونحو ذلك، إذا تعطلت منافع الوقف ولم يمكن الانتفاع به فذلك لخرابه تعطله فيباع أي ذلك الشيء الذي تعطل وتلك الأرض التي تعطلت أو الدار ويصرف ثمنه أي ثمن الشيء المباع في مثله ولا يجوز أن يكون للورثة ولا يجوز أن يوهب كما في الحديث السابق لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث فإن كان مسجدا صرف ثمنه في مسجد آخر يعني إذا كان المسجد تعطل يعني كان المسجد في مكان ثم بعد ذلك مات السكان ولم يبقى إلا المسجد في مكان بعيد عن الناس فكأنهم يقولوا يباع المسجد أو أرض المسجد ويشترى به أرضا في مكان آخر ويبنى فيه مسجد آخر فإن كان مسجدا صرف ثمنه في مسجد آخر وكان دارا بيعت واشترى بثمنها دارا أخرى لأن ذلك أقرب إلى مقصود الواقف خامسا الوقف من الأحكام الوقف عقد لازم الوقف عقد لازم يثبت بمجرد القول ولا يجوز فسخه لأنه مؤبد ولا بيع ينعقد أيها الإخوة ينعقد الوقف بأحد أمرين إما قول أو فعل القول الدال على الوقف كان يقول وقفت هذا المكان أو جعلته مسجدا هذا بالقول الفعل الدال على الوقف وهذا يرجع إلى عادة الناس وعرافهم كمن جعل داره مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه إذن عاما أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها فهذا الفعل يدل على أنه أوقفها وقف تلك الأرض وألفاظ الوقف نوعان ألفاظ صريحة كان يقول وقفت وحبست وسبلت فهذا لفظ صريح لا يحتمل إلا أنه أوقف الثاني ألفاظ فيها كناية يحتمل أنه يريد الوقف يحتمل أنه لا يريد الوقف كان يقول تصدقت وحرمت وأبدت لأنها تحتمل الوقف وتحتمل غيره فمن الأحكام قالوا الوقف عقد لازم إذا وقف الإنسان يجب الوفاء بما وقف به ولا يجوز أن يعود الإنسان عن الوقف يثبت مثل النذر من نذر أن يطيع الله فليطيعه من نذر أن يعصي الله فلا يعصي فالنذر إلزام مكلف نفسه بشيء لم يأمر الله تعالى به فهذا عندما ألزم نفسه ووقف تلك الدار من أجل الله عز وجل فيجب عليه أن يستمر في هذا الوقف ولا يجوز أن يعود فيه الوقف عقد لازم يثبت بمجرد القول وكذلك الفعل ولا يجوز فسخه أي العود فيه لأنه مؤبد يعني مستمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم حبيس ما دامت السماوات والأرض فالوقت لا يجوز أن يعود فيه أبدا إلا إذا تعطلت مصالحه كما مر بنا ولا يمكن الانتفاع به سادسا أن يكون الموقوف معينا كما تقدم فلا يصح وقف غير المعين فلا يصح يقول هذا وقفت هذا العبد من عبي وقفت عبدا من عبيدي أو دارا من داري أو مزرعة من مزارعي بدون أن يذكر تلك المزرعة بعينها ومكانها وصفاتها كذلك العبد وكذلك الدار فلا يصح وقف غير المعين سابعا أن يكون الوقف منجزا فلا يصح الوقف المعلق يعني مؤبد ولا يكون محدد بوقت معين، فلا يصح الوقف المعلق كأن يقول أوقفت ثلث مالي قالوا، لأن ذلك يكون في حكم الوصية. ولا المؤقت كان يقول أوقفت هذه الدار السكنية لمدة سنة، ما لا يصلح هذا، إنما المقصود به بالوقف هو التأبيد طول الحياة وبعد الوفاة يستمر إلا على موته. كان يقول إذا مت فبيتي وقف على الفقراء، لأن هذا تأبيد ويكون بالوفاة يبدأ الوقف. ثامنا، يجب العمل بشرط الواقف إذا كان لا يخالف الشرع. قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فما شرط مثلا يكون الوقف على المساجد، فلا يكون لا تكون منفعة إلا المساجد فقط، أو شرطا يكون المتولي بالوقف فلان من الناس فلا يصح أن يكون في غير هذا الشخص، يعني ناظر على ذلك الوقف. فيجب العمل بشرط الواقف إلا إذا كان لا يخالف الشرع، فإذا خالف الشرع لا يجوز العمل به، كما شرط أن يكون تكون منفعة هذا الوقف لشراء أمور محرمة أو خدمة الأضرحة، هذا لا يجوز. تاسعا، إذا وقف على أولاده، يعني إنسان قال إذا مت فهذه الدار أجرتها تعود على أولادي، فإذا وقف أو الأولاد استوى فيه الذكور والإناث، فكلهم تعود عليهم منفعة أجرة تلك الدار وذلك السكن وتلك المزرعة. ويظهر أنها تكون القسمة كقسمة المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، فالرجل له سهمان والمرأة لها سهم واحد. من المسائل قالوا أيضا يجوز للمتولي أمر الوقف وهو ما يسمى بالناظر أن يأكل من ذلك الشيء الذي أوقف بالمعروف، وهو ما جرت به العادة بأكله، حيث لا يكون فيه ضرر على المنفعة التي أريد صرفها إلى جهة معينة. يجوز للمتولي الوقف أن يأكل منها بالمعروف. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس، والله نسأل لنا ولكم التوفيق والتسديد وحسن الخاتم والمآل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 86 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند الباب 22 من كتاب المعاملات، والحديث عن الوقف، وفي مسألتان. المسألة الأولى معناه وحكمه. أولا، معناه أي الوقف حبس عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها تقربا إلى الله تعالى فهو حبس أي الوقف، فهو شرعا فهو حبس الأصل وتسبيل الثمرة أو المنفعة. فالمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدار والدكان والبستان غير ذلك. والمراد بتسبيل الثمرة أي يجعلها في سبيل الله عز وجل، أو المنفعة أي يجعل منفعتها لمن وقفت عليه كالغلة الناتجة عن ذلك، عن ذلك الأصل كالثمرة والأجرة وسكن الدار ونحو ذلك. هذا هو المقصود تسبيل الثمرة وتسبيل المنفعة. ومثال الوقف أن يوقف دارا ويؤجرها، يقول هذه الوقف هذه الدار وقف لوجه الله، ويؤجرها أي هذه الدار، ويصرف الأجرة الناتجة عن هذه الدار على المحتاجين من الفقراء والمساكين ونحوهم، أو المساجد عمارة المساجد أو صيانتها أو طباعة الكتب الدينية أو نحو ذلك. هذا يسمى وقفا، وهذا مثال الوقف. وثانيا حكمه أي حكم الوقف وأدلته. الوقف من الأعمال المستحبة يعني غير الواجبة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم غير الحنفية. فالجمهور يرون أنها أمر مستحب مشروع وليس بواجب، وذلك لأن ما كل الناس يملكون دورا أو أراضي زراعية ونحو ذلك لينفق، كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعة. لذلك هذا من تيسير الشريعة أن كانت مستحبة ومسنونة. والأصل في استحبابها مشروعيتها ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أصاب أرضا بخيبر، أي حصل له نصيب من أرض خيبر، وخيبر قرية تبعد عن المدينة شمالا ب 160 كيلو أو 153 كيلو تقريبا، التي كان يسكنها اليهود. ولما فتح في السنة السابعة من الهجرة قسمها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين، ومن أولئكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث كان من نصيبه 100 سهم كما ذكر ذلك أهل العلم. واسم الموقع الذي أصابه ثمغن أو تمغ، فوقفها أوقف ذلك عمر رضي الله عنه تصدق بها الفقراء وذو القرابة وذو الرحم والمكاتبون وفي سبيل الله وابن السبيل. دل على ذلك الرواية الأخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قد أصاب، قال يقال عن أبيه قد أصاب عمر رضي الله عنه أرضا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره أي يستشيره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط، مالا قط هو أنفس عندي أي أجود منه، أي أجد من هذه الأرض، فما تأمرني ما تأمرني به؟ وقال إن شئت حبست أصلا وتصدقت بها، قال فتصدق بها أي عمر رضي الله عنه على الفقراء، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله والضيف، لا جناها على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم أو يطعمهم أو نعم أو يطعمها أو يطعم صديقا غير متمول فيه وغير متأثرين. فهذا هو الدليل الوقف كما في كتابكم وما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أصاب أرضا بخيبر فقال يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب أو لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، حبست أصلها إلى الأرض الزراعية وتصدقت بالثمرة الناتجة عن زراعة هذه الأرض، غير أنه لا يباع أصلها، أي هذه الأرض الزراعية لا تباع لأنها وقف، ولا يوهب، أي لا تهب ذلك، لا يوهب ذلك الوقف ولا يورث. فإذا مات عمر أو غيره وقد أوقف أرضا فإنه لا يجوز للوارث أن يأخذوا هذه الأرض، بل تبقى وقفا في سبيل الله عز وجل أو في الشيء الذي وقفت من أجله. ومن الأدلة أيضا أيها الإخوة على مشروعية الوقف حديث أبو طلحة رضي الله عنه الذي قال في حديث أنس بن مالك في البخاري، كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكان مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما أنزلت هذه الآية يعني النبي صلى الله عليه وسلم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضع يا رسول الله حيث أراك الله. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين أي الثمرة الناتج عن هذه الأرض الزراعية. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وأيضا ما يدل على الوقف حديث عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، أي يشرب منها أي الواقف كما يشرب غيره من المسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله عنه. ومن الأدلة التي ذكرها صاحب الكتاب على الوقف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله، بمعنى حسنات عمله انقطعت بعد وفاته إلا من ثلاث، أي تبقى الحسنات تجري لصاحبها بعد موته: صدقة جارية، أي أوقف الإنسان شيئا أرضا زراعية أو دارا وقال هي في سبيل الله وللمحتاجين، فإن الميت يصله ثوابها، ثواب ذلك الوقف الذي أوقفه، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به كمعلم علم طلابه علما شرعيا فمات ذلك المعلم فانتفع بذلك العلم أولئك الطلاب، فإن العالم أو المعلم يصله ثواب من تعلم ذلك العلم الذي علمه غيره أو كتاب ألفه، كل من قرأ ذلك الكتاب كان أجر صاحبه يعود إليه بعد وفاته، وعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فلأن عمل الولد يجري حسناته لوالده الذي رباه على العمل الصالح ومنه الدعاء، ولد صالح يدعو له. فالمقصود بالصدقة الجارية الوقف. المسألة الثانية الأحكام المتعلقة به أي بالوقف، ويتعلق بالوقف الأحكام الآتية: أولا أن يكون الواقف جائز التصرف، جائز التصرف، وجائز التصرف هو عاقلا بالغا حرا رشيدا، فلا يصح الوقف من مجنون، ولا يصح الوقف من صبي، ولا يصح الوقف من مملوك، ولا يصح الوقف من سفيه. ثانيا أن يكون الوقف مما ينتفع به انتفاعا دائما. فهو المقصود من الوقف هو الاستمرار ثواب ذلك العمل على الواقف سواء في حياته أو بعد وفاته، فإذا كان غير دائم انقطع ذلك الثواب. فكون الوقف مما ينتفع به انتفاعا دائما مع بقاء عينه فهذا من الشروط من الأحكام المتعلقة بالوقف. فإذا كانت هذا الشيء الذي أوقف انتهى كطعام، انتهى أكل أو كشراب شرب وانقطع، فإنه ينقطع ذلك الثواب بانقطاع ذلك الشيء الذي تصدق به. أما الوقف الذي يستمر فهو الذي هو الدائم والذي يبقى ثوابه لصاحبه، وأن يعينه أو يعين ذلك الوقف كان يقول هذه الدار التي أسكنها هي وقف لله عز وجل على الفقراء والمحتاجين ونحو ذلك، أو تلك الأرض الزراعية التي لي في تلك الجهة المعينة صدقة لله عز وجل أرجو ثوابها عند الله، فلا يصلح يعني أن يكون الشيء الموقف غير معين. كان يقول وقفت داري دارا من داري أو عبدا من عبيدي، هذا عام لابد من التعيين. ثالثا أن يكون الوقف على بر ومعروف، الإنسان يريد ثواب لا يريد إثم، فتكون الثمرة أو المنفعة على شيء مفيد للإنسان في دينه ودنياه وفي آخرته، فيكون الوقف على بر ومعروف. فمثلا أجرت هذه الدار أو أجرت تلك المزرعة يكون على المساجد، سنة المساجد والمساكن إعطاؤهم وطباعة الكتب العلم طباعتها نحو ذلك، ويكون هذه الثمرة أو المنفعة تعود على شيء مفيدة لهذا الواقف، لأنه قربة إلى الله تعالى، فيحرم الوقف على معابد الكفار، فلا يوقف داره أو مزرعته أو غيرها من ما يصح الوقف الدائم على أشياء محرمة كمعابد الكفار، أي صيانتها تزيينها، أو الوقف على العناية بالأضرحة وتنويرها وتبخير، هذا لا يجوز، أو لشراء محرم ما يكون الثمرة والمنفعة لشراء كتب الزندقة وكتب أهل البدع أو شراء المعازف أو غيرها من الأشياء المحرمة، لا يجوز أن تكون الثمرة يعود على شيء محرم، بل يجب أن يكون على شيء مباح وفيه نفع. رابعا إذا تعطلت منافع الوقف ولم يمكن الانتفاع به، أي بذلك الوقف عند التعطل، كدار هدمت ولا يمكن عمارتها، أو أرض زراعية خربت لا يمكن إعادة تلك الأرض، أو مسجدا يعني خرب ونحو ذلك لا يمكن إعادته ونحو ذلك، إذا تعطلت منافع الوقف ولم يمكن الانتفاع به وذلك لخرابه تعطله، فيباع أي ذلك الشيء الذي تعطل أو تلك الأرض التي تعطلت أو الدار، ويصرف ثمنه أي ثمن الشيء المباع في مثله، ولا يجوز أن يكون للورثة ولا يجوز أن يوهب كما في الحديث السابق، لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. فإن كان مسجدا صرف ثمنه في مسجد آخر، يعني إذا كان المسجد تعطل يعني كان المسجد في مكان، ثم بعد ذلك مات السكان ولم يبقى إلا المسجد في مكان بعيد عن الناس، فكأنهم يقولوا يباع المسجد أو أرض المسجد ويشترى به أرضا في مكان آخر ويبنى فيه مسجد آخر، فإن كان مسجدا صرف ثمنه في مسجد آخر، وكان دارا بيعت واشترى بثمنها دارا أخرى، لأن ذلك أقرب إلى مقصود الواقف. خامسا، الوقف من الأحكام. الوقف عقد لازم، الوقف عقد لازم يثبت بمجرد القول ولا يجوز فسخه لأنه مؤبد ولا بيع. ينعقد أيها الإخوة، ينعقد الوقف بأحد أمرين، إما قول أو فعل. القول الدال على الوقف كان يقول وقفت هذا المكان أو جعلته مسجدا، هذا بالقول. الفعل الدال على الوقف، وهذا يرجع إلى عادة الناس وعرافهم، كمن جعل داره مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه إذن عاما، أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها، فهذا الفعل يدل على أنه أوقفها، أوقف تلك الأرض. وألفاظ الوقف نوعان، ألفاظ صريحة، كان يقول وقفت وحبست وسبلت، فهذا لفظ صريح لا يحتمل إلا أنه أوقف. الثاني ألفاظ فيها كناية، يحتمل أنه يريد الوقف، يحتمل أنه لا يريد الوقف. كان يقول تصدقت وحرمت وأبدت، لأنها تحتمل الوقف وتحتمل غيره. فمن الأحكام قالوا الوقف عقد لازم، إذا وقف الإنسان يجب الوفاء بما وقف به، ولا يجوز أن يعود الإنسان عن الوقف. يثبت مثل النذر، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فالنذر إلزام مكلف نفسه بشيء لم يأمر الله تعالى به، فهذا عندما ألزم نفسه ووقف تلك الدار من أجل الله عز وجل، فيجب عليه أن يستمر في هذا الوقف ولا يجوز أن يعود فيه. الوقف عقد لازم يثبت بمجرد القول وكذلك الفعل، ولا يجوز فسخه أي العود فيه لأنه مؤبد، يعني مستمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم حبيس ما دامت السماوات والأرض، فالوقت لا يجوز العود فيه أبدا إلا إذا تعطلت مصالحه كما مر بنا ولا يمكن الانتفاع به. سادسا، أن يكون الموقوف معينا كما تقدم، فلا يصح وقف غير المعين، فلا يصح يقول هذا وقفت هذا العبد من عبيدي، وقفت عبدا من عبيدي أو دارا من داري أو مزرعة من مزارعي، بدون أن يذكر تلك المزرعة بعينها ومكانها وصفاتها، كذلك العبد وكذلك الدار. فلا يصح وقف غير المعين. سابعا، أن يكون الوقف منجزا، فلا يصح الوقف المعلق، يعني مؤبد ولا يكون محدد بوقت معين، فلا يصح الوقف المعلق، كأن يقول أوقفت ثلث مالي قالوا، لأن ذلك يكون في حكم الوصية، ولا المؤقت، كان يقول أوقفت هذه الدار السكنية لمدة سنة، ما لا يصلح هذا، إنما المقصود به مقصود به بالوقف هو التأبيد طول الحياة وبعد الوفاة يستمر إلا على موته. كان يقول إذا مت فبيتي وقف على الفقراء، لأن هذا تأبيد ويكون بالوفاة يبدأ الوقف. ثامنا، يجب العمل بشرط الواقف إذا كان لا يخالف الشرع. قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فما شرط مثلا يكون الوقف على المساجد، فلا يكون لا تكون منفعة إلا المساجد فقط، أو شرطا يكون المتولي بالوقف فلان من الناس فلا يصح أن يكون غير هذا الشخص، يعني ناظر على ذلك الوقف. فيجب العمل بشرط الواقف إلا إذا كان لا يخالف الشرع، فإذا خالف الشرع لا يجوز العمل به، كما شرط أن يكون تكون منفعة هذا الوقف لشراء أمور محرمة أو خدمة الأضرحة، هذا لا يجوز. تاسعا، إذا وقف على أولاده، يعني إنسان قال إذا مت فهذه الدار أجرتها تعود على أولادي، فإذا وقف أو الأولاد استوى فيه الذكور والإناث، فكلهم تعود عليهم منفعة أجرة تلك الدار وذلك السكن وتلك المزرعة. ويظهر أنها تكون القسمة كقسمة المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، فالرجل له سهمان والمرأة لها سهم واحد. من المسائل قالوا أيضا يجوز للمتولي أمر الوقف وهو ما يسمى بالناظر أن يأكل من ذلك الشيء الذي أوقف بالمعروف، وهو ما جرت به العادة بأكله، حيث لا يكون فيه ضرر على المنفعة التي أريد صرفها إلى جهة معينة. يجوز للمتولي الوقف أن يأكل منها بالمعروف. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس، والله نسأل لنا ولكم التوفيق والتسديد وحسن الخاتم والمآل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.